الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كنا شرعنا في شرح رسالة الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله، وتوقفنا عند الفصل ذكر فيه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المباحث المتعلقة بولادته المبحث المتعلق بيوم وتاريخ ميلادته عليه الصلاة والسلام، ميلاده عليه الصلاة والسلام. المتفق عليه أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فهو أخبر بذلك كما جاء في حديث أبي قتادة حين سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه. وبالنسبة لتاريخ ذلك اليوم، فإن العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، بل كما ذكرت في الدرس الماضي من المحققين من قال إنه إجماع، أجمع العلماء على أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وما استدلوا به ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكذلك عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وذكره الحاكم وصحيح على شرط مسلم. فاستدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، والخلاف الذي ذكر في عام ولادته خلاف وجه، فبعض من قال إنه ولد بعد الفيل بثلاثين سنة أو أربعين سنة، الذهبي وجهه بأنه ربما جاء من جهة الغلط، أراد أن يقول بعد الفيل بأربعين يوما فقال بأربعين سنة. وأما بالنسبة للشهر فأكثر العلماء وجمهورهم على أنه ولد في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في رمضان حين علموا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وحديث عباس وهو في الصحيح أنه بعث صلى الله عليه وسلم وابن أربعين، قال وهو بعث في رمضان، إذن يكون مولده في رمضان، وهذا قاله الزبير بن بكار. ولكن جمهور العلماء قالوا بأنه ولد في ربيع الأول، وأيضا بعث في رمضان، فيكون بعث وهو ابن أربعين وستة أشهر، والعرب تلغي الكسر فيقولون بعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في مبعثه عليه الصلاة والسلام. فإذا الشهر الذي عليه أكثر العلم ويذكره أكثر أهل التفسير هو شهر ربيع الأول. وأما تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فهذا وقع فيه أيضا الخلاف، وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله أقوالا. المشهور أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل في الثامن، وهذا رجحه ابن حزم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من قال غير ذلك. والفلكيون يقولون في اليوم التاسع، الفلكيون باعتبار الحسابات الفلكية يقولون يوم الاثنين من ذلك العام والشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو التاسع من ربيع الأول. وأشرت إلى أن هذا الاختلاف في تحديد يوم وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم، الاختلاف في ذلك إلى أن الناس لم يلقوا لمولده اهتماما، لأنهم لم يعلموا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهتم أحد به إلا بعد أن بعث فعلموا أنه رسول الله، فصاروا يستذكرون كل ما يتعلق به ويتذكرون كل ما يتعلق به، ومنه ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. وهو في الحقيقة لا يتعلق به عبادة وقربة يتقرب بها الله عز وجل، وإلا لما جعل الله جل وعلا الناس هملا في ذلك الباب، ليس عندهم محل إجماع يعرف فيه إذا تعلق بعبادة، لكن لا يتعلق به عبادة ولا قربة من القربات. نعم.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول.
هذا في ما يتعلق بوالده الذي هو عبد الله. مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، هذا هو القول الأول، قال مات أبوه وهو حمل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. واختلفوا في ذلك، لأن منهم من يقول مات قال بعد ولادته بأشهر، منهم من قال بسبعة أشهر بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبعة أشهر مات والده، ومنهم من يقول بعده بشهرين، هذا القول يقول به الزبير بن بكار رحمه الله. قال وقيل بسنة، قال وقيل بسنتين، قال والمشهور الأول. ابن الجوزي رحمه الله قال هو الذي عليه معظم أهل السير، كل من يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم، أو قال معظم من يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصنف اللي فيها على هذا القول، وهو أنه قد مات والده وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، وذهب إليه ابن القيم رحمه الله والذهبي وابن حجر، ولما رواه الحاكم، لما رواه الحاكم عن قيس بن مخرم قال ولد أن مات والده وهو حمل وأمه حبلى به، وهو على شرط الإمام مسلم، صحيح قال على شرط الإمام مسلم، يعني يتكلم عن أبيه، قال توفي أبوه أي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به، فاستدلوا بهذا على هذا القول المشهور. نعم.
قال واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين.
نعم، استرضع، قال استرضع له في بني سعد، يعني التمس له أبو طالب الذي كفله عمه، التمس له المراضع، التمس له المراضع، أو جده أقول التمس له المراضع، عبد المطلب التمس له المراضع على عادة العرب، أنهم كانوا يلتمسون المراضع لأبنائهم يبعثونهم إلى البوادي. ومن ذلك، من فوائد ذلك كما ذكر السهيلي في روض الأنف، أنه يكون أجلد لجسد هذا الولد إذا استرضع في البوادي، ويكون أيضا أصفى لذهنه. ومن الأمور التي ذكرها قال ليتعلم الفصاحة في لسانه، وإن كان هذه فيها نظر، يعني إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قرشي، وقريش هي من أفصح العرب، وفي ذلك نعم هذا يمكن يقال في زمن متأخر، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العجمة لم تدخل إلى العرب، لا في الحواضر ولا في البوادي، الحواضر لم تدخلها العجمة، ولهذا الذين يستشهدون بالكلام اللسان العربي، الذين يستشهدون به بكلام العرب جعلوا فرقا بين البوادي والحواضر، بين البوادي والحواضر، قالوا الذي كان في الحواضر يعتبر من الشواهد إلى سنة 50 و100، وبعدها لما دخلت العجمة ما كانوا يستدينون بها، وتأخرت 100 عام بالنسبة للبوادي، البوادي إلى 250 يستدلون قبلها، أما بعدها فصاروا لا يستدلون بها، يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك الذي ذكره السهيلي أنه أرسل البوادي لأجل الفصاحة ونحو ذلك، نقول هو كان في قريش وهم أفصحوا العرب. قال استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، ومرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 3، أولهم أمه، أرضعته أمه عليه الصلاة والسلام، والثانية هي ثويبة مولاة أبي لهب، والثالثة هي حليمة السعدية، وهي أكثرهم إرضاعا له عليه الصلاة والسلام. أما ثويبة فقد أرضعته صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه حمزة عمه، وأرضعت معه أيضا أبا سلمة الذي كان زوجا لأم سلمة التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما رضعه مع حمزة فإنه حين تكلم صلى الله عليه وسلم عن ابنتي حمزة يتزوج بها قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي أرضعتني ووالدها ثويبة، فحمزة عمه وأخوه من الرضاعة كلاهما أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت أيضا أبا سلمة، أرضعت أيضا أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي الذي كان والدا لأم سلمة، ولذلك ابنة أبي سلمة التي كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر كما قالت أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، قالت له أخطبت يا رسول الله؟ قال ابنة أم سلمة، قال إنها لو لم تكن ربيبتي فهي ابنة أخي من الرضاع، يعني هي ربيبته كانت في حجره لما تزوج بأم سلمة، وهذا مانع من يتزوج بها، الربيبة التي في الحجر لا يجوز أن يتزوج بها التي دخل بأمها أو عقد على أمها. أما الأمر الثاني ذكره لولا هذا المانع أنها ابنة أخيه من الرضاع، أبو سلامة وأخو من الرضاع كلاهما أرضعته ثويبة، يعني الشاهد في باب رضاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرضعته أمه وأرضعته ثويبة وأرضعته حليمة السعدية، وأكثر من أرضعه حليمة السعدية، فإنه بقي عندها حتى الفطام. ولما رأت من الخيرات والبركات بسبب كونه عندها، لما رجعت فيه بعد الفطام يعني بعد سنتين، رجعت به إلى أمه طلبت منها أن تبقيه عندها، سمته بابني، أن تبقي ابنها عنده، لأنها تخاف عليه وباء مكة، وهي كان قصدها أن يبقى عندها لما رأت من الخيرات لما كان والبركات لما كان عندها عليه الصلاة والسلام. فإذاك قال هنا وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، مع أنه أكمل الرضاع وصار فطيما بعد سنتين. أن الأصل أن يرجع إلى أمه، فهي ذهبت ترجعه إلى أمه، ولكن طلبت منها أن تبقيه، فقالت لو تركت ابني عندي فإني أخاف عليه وباء مكة، فرجعت به وبقي عندها سنتين. متى ردته؟ ردته بعد أن وقعت له حادثة شق الصدر التي يتكلم عنها. وأما بالنسبة لحليمة السعدية فقد ذكر أهل العلم الاختلاف في كون إسلامها، والمبحث هنا في مبحث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أسلم أم لم يسلم. لما نقول أبويه من الرضاعة، لبن الفحل معروف المسألة، الحارث بن عبد العزة زوج حليمة السعدية يعتبر والدا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي أمه من الرضاع، فهل أسلم؟ هنا ذكر نعم الاختلاف في إسلامها، ذكر ذلك الخلاف هذا لما ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال هو شق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه فخرجت به أمه.
نعم قال وشق عن فؤاده هناك يعني في بني سعد، في بني سعد قال فردته إلى أمه لما خافت عليه، لأن يعني بعد الفطام قلت لكم قالت لأمه أنها تريد إبقاءه عندها، فبقي عندها من سنتين. هنا ابن كثير قال إلى أربع سنين، ما صار ابن أربع، وقعت له حادثة شق الصدر فخافت عليه فردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه مما هي ثابتة، مما لا خلاف فيها، أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم في بني سعد، واختلفوا فيما سوى ذلك في مسألة كم مرة شق صدره صلى الله عليه وسلم، كم مرة شق صدره وهو ابن أربع، هذا على الأظهر في بني سعد ابن 4 سنين على الأظهر، وهذا ظاهر ترجيح ابن كثير رحمه الله، لأن في سياق الكلام قال نحو أقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، ثم قال وشق عن فؤاده هناك فردته، يعني بعد أن شق ردته، يعني كان ابن 4 سنين فردته. وطبعا هذا لأن بعض العلم يقول شق عن صدره في واقعة بني سعد وهو ابن سنتين وشيء يسير، ابن سنتين وشهرين، وهذا يبعد. لما؟ لأنه كما جاء في قصة الحديث شق صدره أو ما ذكر عنه أنه كان يرعى الغنم، ابن 4 نعم يمكن يرعى الغنم، لكن ابن سنتين ما يمكن يرعى الغنم، وهذا من التي المرجحات لأنه شق صدره هو ابن 4 عليه الصلاة والسلام، فما رجحه ابن كثير رحمه الله، وهذه واقعة ثابتة. الواقعة الثابتة الأخرى أنه شق صدره في الإسراء والمعراج، هذه الواقعة الأولى، شق صدره، جاء جبريل فشق صدره واستخرج قلبه وشقه وغسل ماء زمزم وخرج منه شيئا أسودا فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه وأعاده مرة أخرى فقام صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكر الصبية ذلك لأمه من الرضاع حليمة خافت عليه فردته إلى أمه، فهذه واقعة. الثانية شق صدره في ليلة الإسراء والمعراج، وهذه أيضا ثابتة. ومما ذكر أيضا أنه شق صدره وهو ابن 10 سنين، وهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد لكنها رويت بحديث ضعيف، وجاء أيضا رواية أنه شق صدره في مبعثه لما بعث وابن 40 شق صدره، وهذه في رواية ذكر الطيالسي ولكنها أيضا ضعيفة. فالاختلاف في عدد شق مرات شق صدره بناء على ما روي، ومنهم من يقول إنه قد شق صدره مرة واحدة فقط، يقولون مرة واحدة، ولكن الصحيح من الروايات الصحيحة الثابتة أنه قد شق صدره مرتان، هاته الأولى التي في بني سعد والثانية في الإسراء والمعراج. نعم.
قال فردته
قصة وحديث شق صدره في الإسراء والمعراج معلوم في الصحيحين. نعم.
فردته إلى أمه فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين.
نعم قال فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، تزور أخواله الذين هم أخوال جده عبد المطلب، أخوال جده بنو عدي بن النجار، بنو عدي بن النجار هم أخوال جده عبد المطلب. لا تفهم أنها ذهبت تزور أخواله يعني إخوتها، لا، وإنما هم أخوال جده، وأخوال الجد هم أخوال ابنه وابن ابنه، فهم أخواله بني عدي بن النجار في المدينة، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخوال جده عبد المطلب، وهم أخواله عليه الصلاة والسلام، لأن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمر النجارية. وتذكرون القصة التي ذكرت لكم أن المطلب عمه ذهب وجاء به من عند أخوالهم بني النجار في قصة تسميته بعبد المطلب. قال فتوفيت بالأبواء، يعني توفيت أمه عليه الصلاة والسلام، توفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة. قال ولو من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل 4 سنين، يعني حصل الاختلاف في كم مضى من عمره يوم ماتت أمه بالأبواء عليه الصلاة والسلام، حصل خلاف في ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا خلاف في أنه لما كانت هذه الواقعة وفاة أمي بالأبواء أنه لم يدرك 7 سنين، لا خلاف في أنه لم يدرك 7 سنين، وإنما اختلفوا في تحديد ذلك. هنا ابن كثير قال 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين، والذي ذكره الإمام ابن القيم أنه لا خلاف أنه لم يتجاوز 7 سنين عليه الصلاة والسلام، لأن كفالته بعد وفاة أمه كانت إلى جده الذي مات هو النبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده.
نعم هنا ذكر الحديث المتعلق بوفاة أمه، فأمه ماتت بالأبواء، يعني في مبحث وفاة أمه الذي لا خلاف فيه أن أمه توفيت بالأبواء لما كانت راجعة به من عند إخواله من بني النجار، بني عدي بن النجار بالمدينة، فماتت بالأبواء، هذا مما لا خلاف فيه. ومما لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 7 سنين، واختلفوا في عمره، والمشهور أنه كان ابن ست سنين عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن كثير وابن إسحاق والذهبي وغيرهم مما رجح هذا أنه كان ابن 6 سنين لما ماتت أمه عليه الصلاة والسلام. قال وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، وطبعا هذا اللي ذكر هنا ليس موجودا في رواية الإمام مسلم. رواية الإمام مسلم ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له فبكى وبكى من حوله، هذا فقط الذي في صحيح مسلم، وليس ثمة أنه كان من مرجعه أو ذهابه إلى مكة عام الفتح، لأن المعروف والمشهور كما ذكر هذا ابن سعد وغيره، المشهور أن هذه الزيارة لأمه بالأبواء لما مر على قبرها إنما كانت بعد الحديبية، في رجوعه من الحديبية وليس ذهب إلى فتح مكة، رجوعه من الحديبية مر اتفاقا، هو لم يتقصد أن يذهب إلى قبرها، بل مر اتفاقا في مروره مر بالأبواء على قبرها فزار قبرها صلى الله عليه وسلم، وثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قوله هنا وهو ذاهب إلى مكة عام الفيل، هذا ليس في صحيح الإمام مسلم، والمعروف والمشهور كما قلت عند أهل السير وذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان بعد رجوعه من الحديبية عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية. قال استأذن ربه بزيارة قبر أمه فأذن له، يعني أذن له بزيارة قبر أمه مع أن أمه ماتت كافرة. الشاهد من الحديث لما استأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه، لم يأذن له، لما هل يجوز أن يستغفر للمسلم؟ يجوز، لكن لم منعه من استغفار لها لأنها لم تمت على الإسلام، ما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فما كان ليستغفر لهم صلى الله عليه وسلم، لكن استأذن ربه فلم يأذن له ربه جل وعلا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لها من النار، كما جاء ذلك في رواية عند الإمام أحمد حديث عمر رضي الله تعالى عنه، رحمة لها من النار، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا بكى وأبكى من حوله، كما قال أبو هريرة في رواية الإمام مسلم، قال فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع، يعني بالحديد، وهذه أيضا ليست عند الإمام مسلم، وكان معه 1000 مقنع، هذا نعم جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث بريدة بن الحصيب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، هذا جاء عند أحمد في المسند، فقال فصلى بنا 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، وأقبل على النبي وجهه عيناه تذرفان، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي ما يبكيك يا رسول الله، أو ما لك يا رسول الله، أو يا رسول الله ما لك، فقال له بأن استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة من النار، قال فبكيت لها رحمة من النار. نعم أعد قراءة.
قال فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته وريثها من أبيه.
نعم، أم أيمن كانت معه مع أمه في ذهابه إلى بني عدي بن الجار أخواله، ولما رجعت لما رجعوا وماتت بالأبواء كانت أم أيمن معهم. أم أيمن التي تسمى بركة وهي حاضنته، والتي تزوجها زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ولدت له أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرون أنها كانت سوداء ولدت أسامة وكان أبيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي
يعني
جده،
بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام كفله جده عبد المطلب ورق له رقة عظيمة حتى ضمه إلى ولده، بل قدمه على ولده، وكان إذا وضع له طعام لا يأكل إلا إذا جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يدعى، يقول لهم ادعوا لي ابني لأجل أن يجلس معه، فرق له بعد وفاة أمه، وكان قد مات أبوه قبل ذلك، ثم توفي جده قال والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند أهل السير. نعم.
وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله.
نعم، هو أوصى به، يعني إذا سألت لماذا الكفالة بعد وفاة عبد المطلب الذي وجده آلت إلى عمه أبي طالب دون غيره من الأعمام، وقد سبق بيان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا آلت الكفالة إلى عبد المطلب دون غيره من أعمامه؟ السبب هو أن عبد المطلب هو الذي أوصى بذلك، أوصى إن مات أوصى عبد أبا طالب أن يكفله، وهذا الذي حصل، فقد كفله عمه أبو طالب. وثمة سبب لهذه الوصية، لماذا أوصى لأبي طالب دون غيره من إخوته الذين هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن عبد المطلب من جملة الأعمام هو الوحيد الشقيق لعبد الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق لأبيه الوحيد هو عبد المطلب. وسبق أن قلت لكم إخوة عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، إخوة والده صلى الله عليه وسلم الأشقاء هم 2، أبو طالب وعاتكة التي اختلف في إسلامها. نعم.
فكفله وحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح في الحديث بذلك.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كفله عمه أبو طالب، كفله أبو طالب وطالت المدة حتى بعثت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب توفي في السنة 10 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 10 سنين أدركها من البعثة، وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويمنعه من أعدائه، مع أنه لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، لكن كان يمنعه ويحوطه لأجل القرابة، وهذا الذي أشرت إليه في الدرس الماضي في مسألة بعثة الأنبياء في النسب، يبعثون في نسب، العرب كانت لا تسمع لمن ليس له نسب ولا تطيع من ليس له نسب، ومن جهة أخرى الذي له نسب له قبيلة فيكون مهابا، فله قبيلة تنصره، له قبيلة تنصره وتدافع عنه، تأتي هذه الحمية حتى مع اختلاف الدين، كفعل أبي طالب الذي حتى في الحصار حصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وأزره ومنعه من أذى قومه، مع أنه كان كافرا، مع أنه كان كافرا وهو عمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته حتى إلى آخر موته، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه مات على ملة عبد المطلب ولم يمت على الإسلام، لم يمت على الإسلام. وأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحين يذكر الإنسان أبا طالب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته يتذكر هذا الباب العظيم، وهو أن الهداية إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد تبذل الوسع في هداية شخص هداية إرشاد ودلالة وتدله على الخير، لكن إن ضله الله جل وعلا ولم يوفقه للأخذ به وبذلك الحق وبذلك النصر، الله جل وعلا يضله، فإنه لن ينتفع به، فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن جهة أخرى الإنسان يخاف على نفسه ما دام هذا الباب باب عظيم وخطير، وأن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله والثبات بيد الله جل وعلا، فإن الإنسان يخاف على نفسه ولا يأمن، فهو اليوم يرى نفسه على خير ولكن قد ينتكس والعياذ بالله. ولهذا دائما الإنسان يحرص على دعاء الله عز وجل الثبات والهداية، وحاجة للهداية عظيمة جدا، وما يدل على عظمها أننا في كل صلاة في كل ركعة نسأل الله جل وعلا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنسان يخاف عن نفسه ويلزم دعاء ربه جل وعلا أن يهديه، والذي يسأل ربه الخير يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعك واستعين بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو الله الهداية والثبات وتتخذ أسباب ذلك، أسباب الهداية وأسباب الثبات تحرص على اتخاذها. قال في آخر كلامه عن أبي طالب فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك، يعني لما كان مؤازرا للنبي عليه الصلاة والسلام وناصرا له حتى مع شركه، كانت له ثمة من النبي صلى الله كان له من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وهو الشفاعة، شفاعته في عمه، فخفف الله جل وعلا عنه العذاب. العباس رضي الله تعالى عنهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم مع حمزة من جملة أعمام نبينا عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك وينصرك؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه رضي الله نفع عمه بشيء، ومتعلق بشفاعة خاصة، وأخبر العباس بأنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا قال لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف عنه العذاب. وهذه يقول عنها العلماء هي شفاعة خاصة في عمه، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به لا يشارك فيها أحد. الشفاعة في عمه أبي طالب هذه خاصة، لماذا هي خاصة؟ لأن عندنا الشفاعة لأهل الكفر ما تقبل، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لأن الله جل وعلا لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن الشرك، فلا يؤذن في شفاعة في مشرك. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب جاء الدليل، فكانت مستثنات وخص بها رسول الله دون غيره عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية الكبرى مقام المحمود، حين يشفع صلى الله عليه وسلم في الخلائق ليقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. والشفاعة الثالثة الشفاعة في أهل الجنة لدخول الجنة، فإنه لا تفتح الجنة إلا به، فيقول له خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة.
نعم، هذه هجرته الأولى إلى الشام، فله هجرتان إلى الشام عليه الصلاة والسلام، أو أقول رحلتان إلى الشام، هذه رحلة الأولى مع عمه، ورحلة ثانية سيذكرها في تجارة في مال خديجة. الرحلة الأولى قال رحمه الله ابن 12 سنة، وهذا مشهور عند أهل السير، ابن 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام. وقوله وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه، لأن أبا طالب كان يهتم به، لما قلت لكم ضمه إلى ولده بل قدمه عليهم كما صنع والده به، كما صنع عبد المطلب به، فأبو طالب فعل ذلك وضمه إلى ولده وأحسن إليه وكان مهتما به. من اهتمامه به أنه ما تركه في مكة لما ذهب للشام بل أخذه معه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لشدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم به، فلذلك كان ملازما له في هذه الرحلة في خروجه إلى الشام. نعم.
فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه.
نعم، لما خرج معه إلى الشام رأوا من الآيات، والحقيقة الذي رأى تلك الآيات ونبه عليها كما سيذكر بحيرة الراهب الذي يسمى بجرجيس الذي كان نصرانيا على الصحيح، فلما رأى تلك الآيات الغمامة التي جاءته في شدة الحر والشجرة التي مالت، ولما جلس القوم تحت الشجرة لم يبق له مكان في الظل فمال من ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه من الآيات وانتبه لها بحيرة الراهب الذي رأى ذلك، فطلب من عمه أن يرجع به مخافة أن تراه اليهود فيقتلوه، أن يرجع به. هنا زاد حرص أبي طالب على ابن أخيه، ولهذا قال ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. نعم.
كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى.
نعم، تبشيره قال تبشير رحيم بحيرة الراهب به، بحيرة الراهب بشر به لأن رأى هذه العلامات وكان كتابيا. السهيلي قال بأنه كان حبرا من أحبار اليهود، ولكن تعقبه أبو الفداء بن كثير رحمه الله بأنه كان نصرانيا، ورواية تدل على أنه كان نصرانيا ولم يكن حبر من أحبار اليهود، بل هو خاف عليه من اليهود. ومن أين له العلم بأن له شأن، بأن للنبي صلى الله عليه وسلم شأنا؟ هم كانوا يعرفون النبي صاحب الكتاب، كانوا يعرفون النبي الذي سيبعث من العلامات، وقصة سلمان الفارسي تدل على ذلك، لما تنقل بين النصارى فأخبروه بنبي يبعث وذكرت له صفاته، فكان يعلمون هذه الصفات، صفات النبي الذي يبعث، فلذلك وخاف عليه من اليهود قتلة الأنبياء، يعلموا إذا علموا بأنه ليس من بني إسرائيل بل من العرب فيقتلوه، وهذا الأمر الذي دعاه لأن يطلب من أبي طالب أن يرجع به، أن يرجع به. وجزم الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي بأن بحيرة لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشارنا إلى الحديث، حديث الذي قصت في قصة بحيرة الراهب، قال والحديث لو أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. وهذا الحديث صححه الحاكم والبيهقي وابن حجر وقال إسناده قوي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني في تفعيل هذا الحديث قال فيه نكارة وهي ذكر أبي بكر وبلال، ذكر أبي بكر وبلال، قال بأن فيه نكارة رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ الألباني كان كتب كتابة في مجلة التمدن الإسلامي والمسلمين، كتب مقالة بأن حادثة بحيرة الراهب حقيقة وليست خرافة، في الرد على مصري كتب مقالة خرافة حادثة بحيرة الراهب، فكتب الشيخ ردا عليه وذكر الحديث وصححه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض.
نعم، هذه الرحلة الثانية، رحلته صلى الله عليه وسلم الرحلة الثانية للشام وابن 25 سنة، وهذه الرحلة متفق عليها أيضا عند السير بأنه خرج مرة ثانية إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام مع غلام لها قال ميسرة على سبيل القراض. سبيل القراض يعني أعطته المال ليذهب ويتاجر فيه على أن يكون له صلى الله عليه وسلم جزء من الربح، وهذا الذي يسميه الفقهاء أيضا بالمضاربة، دفع المال لمن يعمل به على أن يكون له جزء من الربح. نعم.
فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها، وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة.
نعم، ميسرة الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا لم يره في أناس أخر كانوا قد خرجوا في مال في التجارة بمال يقول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه قد رأى كما قال هنا ما بهره من شأنه، لأنه رأى من عجائب أخلاقه ومعاملته وكرمه وأمانته عليه الصلاة والسلام شيئا لم يره في أحد قبل ذلك. وهذا الشيء الذي تعجب منه ورآه أخبر به عائشة، أخبر به يقول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، قال فرجع فأخبر سيدته بما رأى. خاصة الآن القضية إن وقعت في سفر، والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. إذا أردت أن تعرف إنسان قال يعرفه جيدا أخبرنا أسافرت معه أم لا، لأن السفر هو الذي يسفر عن حقيقته وحقيقة أخلاقه، أهي حقيقة فيه أم تصنع أظهره. وسمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يثني على آخر، ماذا قال له؟ أسافرت معه؟ السفر هو الذي يظهر معالم الرجال ويسفر عن أخلاقهم. فذاك هو رأى هذا في السفر، في سفرهم وخروجهم إلى الشام، فذكر من عجائب ما رأى من خلقه وحسن تعامله وكرمه وأمانته عليه الصلاة والسلام الأمور التي قال فرغبت إليه أن يتزوجها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ابن 25، وهي أولى زوجاته. ومن خصائصها خصائص خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة أخرى، ما جمع بينه وبين امرأة أخرى، فإنه ما تزوج بامرأة أخرى إلا بعد موت خديجة، عقد على عائشة وتزوج بسودة ودخل بزوجة سودة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وثم جمع بين أزواج، ومجمل ما جمع بينهن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر كان يقسم بين 8 عليه الصلاة والسلام لتنازل سودة لليلتها عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد أن من خصائص خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومن خصائصها أن جميع ولده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإبراهيم هو من ماريا القبطية. ومن خصائصها التي اختصت بها عن جملة النساء كلهم أن جبريل قد أتاها وأبلغها السلام من ربها جل وعلا وبشرها بالجنة، وهذه خصيصة لخديجة من دون سائر النساء، فأبلغها جبريل السلام من ربها سبحانه وتعالى، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام من ربها. نعم.
قال وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب، فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي ذكره هنا يتعلق بحاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قال قد كان الله قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، يعرف بالأمين ويعرف بالصادق عليه الصلاة والسلام. ولما يقع في شيء من أمور الجاهلية التي كانت معروفة عندهم من الزنا وشرب الخمر سلمه الله من ذلك، وهذا لعله من الآثار للحادثة التي سبق بيانه، هي حادثة شق الصدر في بني سعد، فشق صدره وشق جبريل صدره واستخرج منه حظ الشيطان منه، فقال هذا حظ الشيطان منك، فغسله قلبه ماء زمزم ولأمه ولأم صدره، فلذلك لم يقارب شيئا من نتن الجاهلية عليه الصلاة والسلام، وعرف بالأخلاق الفاضلة بين قومه حتى بالأمين. وهنا مثل ذكر في واقعة وقعت وابن 35 عليه الصلاة والسلام لما جاء السيل وهدم الكعبة وعزموا على تجديد بنائها وجددوا بنائها وساهم النبي صلى الله عليه وسلم معها في بنائها، لكن لما وصلوا إلى وضع الحجر لمكانته عندهم كادت القبائل تقتتل لسببه، فخلصوا إلى أمر سلموا له جميعا، وهو أن أول داخل يدخل يحكم بينهم فيه، فكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، ورضوا به حكما عليه الصلاة والسلام، فوضع الحجر في ثوب وطلب من كل واحد من قبيلة يحمله، ثم حتى إذا وصل لموضعه أخذه هو وضعه في موضعه ثم بني عليه عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن في نشأته هذه النشأة قبل بعثته حكمة. لماذا نشأ هذه النشأة عليه الصلاة والسلام؟ لم يقارف أمور الجاهلية التي كانت معروفة عندهم، ثم بعد ذلك يبعث ويأتيهم ويسفه أفعالهم ويأمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينهاهم عن قطيعة الأرحام وعن الزنا وعن شرب الخمر وغير ذلك مما كانوا يعتدونه في الجاهلية. من الحكمة حتى لا يطعن فيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يطعن فيه، فهو نهاهم عن أمر لا يقولون له أنت كنت تفعله، لا، فهذا من الحكمة، فنهاهم عن أمر هم يعلمون بأنه ما قارفه صلى الله عليه وسلم، بل لا يشهدون عنه إلا خيرا ويشهدون بأمانته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ثم حكمة أخرى، فإذا علم عندهم أنه الصادق الأمين ثم جاءهم بخبر السماء بأن يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويترك عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام وشرب الخمور والزنا وغير ذلك، فإن هذا مما يشهد على ماذا؟ على صدقه، أنتم تشهدون بأنه الصادق الأمين. في واقعة الحجر الأسود رضيتم به لأنه الأمين، وأوأد ما كان مكاد أن يقع بينهم من اختلاف واقتتال بسبب ذلك، فهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ومن ثم ما جاء به وإما أخبرهم به يشهد له هذا الحال الذي يعرفونه، والصفة التي فيه عليه الصلاة والسلام من الصدق والأمانة أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذه فائدة مهمة تعلق بالداعي لله عز وجل الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يحرص أن يكون له مثل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يعرف عند فيه بين الناس، يعرفه الناس بالاستقامة وصلاح الحال وحسن المعاملة والخلق الحسن، فإذا دعا الناس وعلمهم فهذا أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول. أما إن عرف عنه غير ذلك من الغلظة والفظاظة ولمقارفة شيء من الأمور المحرمة ثم يأتي وينهى عنها، فهذا مما يضعف باب الدعوة، هذا مما يضعف باب الدعوة الله عز وجل. وإن كان ليس ثمة تلازم بين أن الإنسان لا يدعو إلا لشيء يفعله، قد يكون الإنسان مقصرا في شيء ومع ذلك ينصح غيره، وهذا سيأتي موضع بيانه إن شاء الله غدا لما نتكلم في رسالة أداب المعلمين والمتعلمين.
قال: فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور من أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة.
نعم، أخبر الآن في هذا الفصل المتعلق بمبعثه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد. ومما جاءه أيضا قبل المبعث الرؤية الصالحة التي كانت مدتها 6 أشهر، ومقامه في غار حراء متعبدا متحنثا نحو 3 سنوات قبل المبعث، فكان يتعبد الله عز وجل في غار حراء. والمسائل التي يذكرها أهل الأصول هنا هي مسألة بما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بشرع شريعة نبي أم بشرع بغير ذلك، وهذه فيها أقوال كثيرة، منهم من قال إنه كان يتعبد بشرع نبي قبله، واختلفوا في هذا النبي، قالوا بشرعة آدم، قالوا بشرعة نوح، قالوا بشرعة إبراهيم، قالوا بشرعة موسى، قالوا بشرعة عيسى، ذكروا العزم وذكروا أبا الأنبياء وذكروا آدم أبا البشرية، فذكروا أنه كان يتعبد بشريعته، ومن من قال أنه كان يتعبد بشريعة من شرائع الجميع بشريعة، ومنهم من قال إنه كان يتعبد بشريعة لا نعرفها. هذا يقول كلها ذكر أهل الأصول الشوكاني في يعني الأطار، أقول الشوكاني في إرشاد الفحول أو في غيره، فذكروا هذا المبحث. وكثير منهم يرجح أنه كان يتعبد الله عز وجل بشريعة إبراهيم عليه السلام، خاصة أن بعض الآيات فيها أن الله جل وعلا أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقالوا كان يتعبد الله بشريعة إبراهيم، يعني يحرص على أن يتعبد الله ويتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء بشريعة إبراهيم. وهذه أشرت إليها لأنها مبحث في الأصول، ووقع في هذا النزاع والخلاف، لأن قد يتبادل الأذهان كان يتعبد وهو لم يوحى إليه، فبأي شريعة كان يتعبد الله سبحانه وتعالى؟ قال فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، يعني لما جاءه جبريل وأوحى إليه، ومن ثم صار نبيا عليه الصلاة والسلام، وهو في غار حراء جاءه جبريل قال في رمضان. ومن جهة اليوم الاثنين معروف حديث أبي قتادة عند مسلم لما سئل عن صيامه الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فيوم الاثنين جزما هو اليوم الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا في رمضان، هذا على قول بعض أهل السير أنه أوحي إليه في رمضان عليه الصلاة والسلام، ولعل ابن كثير يرجح هذا لأنه ذكره وحده هنا بأنه أوحي إليه في رمضان. بناء على ماذا؟ على أن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا إذن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لما كان جاءه جبريل ونزلت عليه اقرأ كان ذلك في رمضان. وهذا نزعه أكثر أهل العلم، فقالوا إن المراد هنا هو نزول القرآن جملة، ومنهم على قول ابن عباس نزل جملة إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، ومنه قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة أي القرآن كله، في تلك الليلة نزلت من ليالي رمضان نزل كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه وأرضاهما. ولذلك أكثر العلماء يقولون إن الشهر الذي بعث فيه هو ربيع الأول، يقولون الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول، بناء على حديث ابن عباس وحديث أنس أنه بعث وهو ابن 40 سنة، فقالوا هو ولد في ربيع الأول فبعث وأرسل إليه الملك في ربيع الأول. ومن قال في رمضان كما وجه ذلك أيضا ابن حجر رحمه الله أنه بعث في رمضان، قال وهو ابن 40، كان ابن 40 و6 أشهر، وألغي الكسر على عادة العرب فلم يقل ابن 40 و6 أشهر بل قال وهو ابن 40. ولهذا قال هنا وله من العمر 40 سنة، يعني من يقول 40 سنة يقول على رأس 40 سنة، على ظاهر حديث أنس وابن عباس أنه بعث وهو ابن 40، ولكن قد توجه ابن حجر على القول بأنه ولد في ربيع الأول وأنزل عليه في رمضان أنه كان ابن 40 سنة و6 أشهر، يعني ونصف سنة وست أشهر يعني ونصف سنة. وهذا السن سن 40 هو سن بلوغ الأشد، نعم بعض العلم يقول أنه هو سن بلوغ الأشد، ولكن الظاهر والله أعلم أنه سن بلوغ كمال الأشد وليس الأشد، بلوغ كمال الأشد، لقول الله عز وجل حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قوله وبلغ 40 سنة ليست معطوفة على الأشد حتى يقال إن 40 هو سن بلوغ الأشد، لأن إعادة الفعل مع العطف يدل على المغايرة، حتى إذا بلغ أشده هذا شيء، زاد وبلغ 40 سنة التي هي سن بلوغ كمال الأشد، هي سن بلوغ كمال الأشد. نعم.
قال فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، هذا في الحديث الذي في الصحيحين، وجاء لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قال جاءه فغته حتى بلغ منه الجهد، يعني ضمه وشده إليه، وفي كل مرة يقرأ له يقرأ يقول ما أنا بقارئ، حتى قال ويقرأ باسم ربك الذي خلق، فأوحي إليه صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول ما نزل من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. إن شاء الله غدا هذا يأتي المبحث في منظومة الزمزمي في النوع 11 من العقد الأول، يعني غدا في مطلع الدرس الأول في مبحث أول ما أنزل وآخر ما أنزل. على الصحيح أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة اقرأ، والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف كما قال النووي رحمه الله.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وقال قد خشيت على عقلي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر الذي جاءه أمر عظيم، حتى خاف على نفسي، قال خشيت على عقلي، وقال في رواية خشيت على نفسي، وجاء ترتجف بوادره يعني أطرافه، ترتجف أطرافه عليه الصلاة والسلام. نعم،
فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها.
نعم، هنا يأتي دور المرأة العاقلة الرزينة زوجة خديجة رضي الله تعالى عنها، يأتيها زوجها في هذه الحال يرجف فؤاده ويقول خشيت على نفسي وخشيت على عقلي، فتقسم بالله كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هي أقسمت واستدلت على أن الله لا يخزيه، وأقسمت على ذلك بأمور، وهي صنائع المعروف التي كان يصنعها صلى الله عليه وسلم. قالت له إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، كان علمت أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن كان محسنا إلى الناس حريصا على إغاثتهم وعلى عونهم فإن الله ما يتركه، وأن الله يعينه ويغيثه سبحانه وتعالى. فاستدلت على هذا أن الجزاء من جنس العمل، فهو كان حريصا على صنائع المعروف، على الإحسان إلى الناس، على إعانتهم، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وسيأتيك العون والخير من الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم،
ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وحي إليه في هذه الأولى لما جاء جبريل ونزلت عليه اقرأ، بقي مدة التي تسمى بمدة فتور الوحي، لم يرجع له الملك مرة أخرى ولم يأته بالوحي مرة أخرى، مدة فتور الوحي. ومدة فتور الوحي كم كانت؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول كانت 3 سنوات أو 2.5 سنين، وهذا ذهب إليه محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذا لم يثبت، أن فتور الوحي وفي يعني في رواية صحيحة أن ثبوت فتور الوحي كان 2 ولا 2.5 سنين. والثابت عن ابن عباس وهو الذي يرجحه أكثر العلم أنه كان أياما، فتور الوحي إنما كان أياما ولم يكن مدة طويلة. نعم، ابن حجر مع أنه قال لم يثبت ما ذكر ابن إسحاق، لكن قال هو يرجح أن فتور الوحي كان 6 أشهر، لكن رجح كثير من أهل العلم ما ذكره ابن عباس وأن فتور الوحي إنما كان لأيام، فبقي أياما حتى يذهب الخوف والروع الذي حل به، ثم رجع الملك إليه مرة أخرى ونزل عليه سورة المدثر كما سيأتي. وقوله هنا وذهب، يعني لما فتر الوحي، لأنه وجد ما وجد في الأول وهو خير عظيم جاء إليه صلى الله عليه وسلم، ثم فتر عنه فاغتم لذلك عليه الصلاة والسلام في فترة فتور الوحي، لكن قال وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، ليلقي نفسه من رؤوس الجبال، هكذا رواه. وهذه قد رواها البخاري عن الزهري بلاغا ولم ترد متصلة، بل رواها بلاغا غير متصلة وهي ضعيفة، وهذه ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرارا ليلقي نفسه من شاهق أو من جبل عليه الصلاة والسلام. نعم، أكمل.
قال وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه، فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من 2 أو أكثر.
ثم أنا قلت ذهب إلي ابن إسحاق وابن حجر قال بأنه لم يثبت. نعم،
ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم، يعني بعد أن فتر الوحي جاء إليه جبريل مرة أخرى، وقد اختلفوا في مدة فتور الوحي، وأكثرهم يقول على ما ذكر ابن عباس أنها كانت أياما فتور الوحي، ثم رجع إليه جبريل مرة أخرى وقال بشره بأنه رسول حقا، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. وثم تفرق بين ما نزل عليه أولا ونزل عليه ثانيا، هذا باعتبار أن أول ما أنزل اقرأ ثم نزل بعدها المدثر. الأولى أنزلت عليه فصار بعدها نبيا، والثانية أنزلت عليه فصار بعدها رسولا صلى الله عليه وسلم.
قال وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف.
نعم، هنا يتكلم الحافظ كثير رحمه الله عما أنزل عليه أولا وثانيا. أما ما أنزل عليه أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، يعني صار بعد نزول إقرأ وإتيان الملك لأول مرة صار نبيا عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله بعد أن نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يأمر بالبلاغ بالشريعة الخاصة التي ينزلها عليه. وهذا فيه أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، ثمة فرق بين النبي والرسول، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فذكر عطف النبي على الرسول هنا المغايرة في النبي وبخلاف الرسول. وأصح ما قيل في الفرق بينهما كلاهما أمر بالتبليغ، لا يقال إن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. العجائز أمرنا بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ الجميع أمروا بالتبليغ، الأنبياء والرسل، ولكن الاختلاف بينهما في الشريعة التي تبلغ. فيقول بعضهم إن النبي يرسل إلى قوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين، وبعضهم يقول النبي يؤمر ببلاغ شريعة من قبله والرسول يؤمر بتبليغ شريعة جديدة إلى قوم مخالفين كحد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ولما أمر بالتبليغ قال هنا ابن كثير فشمر. نعم،
قال فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر.
لأن دين الله عز وجل يختص بطائفة دون أخرى، دعاهم جميعا، وهو قد أرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام للعرب وللعجم للرجال والنساء الكبار والصغار للأسود والأحمر كما قال هنا. نعم،
فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عبد الله بن عثمان التيمين، وآزره في دين الله ودعا معه. وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان التيمين وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص.
يعني أول من استجاب له من الرجال كما هو مشهور هو أبو بكر صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو أفضل أصحابه بل خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولما استجاب له أبو بكر حذا حذو نبينا صلى الله عليه وسلم في بلاغ في تبليغ الشريعة ودعوة الناس، فاستجاب له خلق ذكر منهم ممن هو مبشر بالجنة عثمان بن عفان طلحة وسعد بن أبي وقاص، وزد لهم الزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح، وهم جميعا من المبشرين بالجنة الذين كان أبو بكر سببا في إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم،
وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل.
نعم، هنا ذكر إسلام علي، وعلي يقولون هو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان، إلا أنه ذكر هنا أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، يعني لما أصابهم قحط وجذب. وظاهره أن أبا طالب لم يستطع إعانة ابنائه، فدفع علي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، وهذا أمر ما سلم به بعض أهل العلم، لم يسلموا بهذا، لأن أبا طالب ما كان محتاجا لذلك، خاصة وأن له أربع من الولد فقط، فما كان في حاجة يدفع عليا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان هذا المبحث لا يتعلق به شيء من الفوائد، لكن الفائدة هنا في إسلام علي، وأنه قد كان من السابقين للإسلام، بل قالوا هو أول من أسلم من الصبيان. نعم.
وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة.
وخديجة هي أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة هو أول من أسلم من الموالي، وزيد على ذلك بلال بن أبي رباح، هو بلال بن رباح هو أول من أسلم من العبيد. يعني في باب السابقين للإسلام الأولية المطلقة، في أول من أسلم، هذه وقع فيها الخلاف، أول من أسلم على الإطلاق، ولكن بعد ذلك أهل العلم ذكروا الأولية المقيدة، فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وأسلم القسط ورقة بن نوفل فصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جدعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض.
نعم. وقوله وأسلم القس ورقة بن نوفل بن عم خديجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بدء الوحي لما جاء إلى خديجة يرجف فؤاده وقالت له الكلام التي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا من أهل الكتاب، فذكر له وقص له الخبر، فقال يا ليتني فيها جذع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني لأجل أن يناصره ويؤمن به. ومن ثم تكلم أهل العلم عن إسلام ورقة بن نوفل، هل أسلم أم لم يسلم، وهل هو صحابي وليس صحابيا، هذه المسألة فيهم من أهل العلم توقف، ذكر ابن منده أنهم اختلفوا بذلك، ومنهم من توقف فيها، ومنهم من قال إنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهذه الرؤية التي ذكر رواها الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت القسط على ثياب بيض، هذه لا تصح، لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، وهذه أورد الشيخ الألباني في الصحيحة، قال لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة وجنتين. فلأجل ذلك من العلم من قال إنه صحابي باعتبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مع أن ورقة، وهذا من أسباب الاختلاف أيضا فيها، لم يمكث بعد تلك الحادثة إلا قليلا ومات بعدها. ومن العلم من يقول إنه ليس صحابيا لأنه مات في أول المبعث نزول الوحي قبل أن يصير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يؤمر بالتبليغ، قالوا مات ورقة بن نوفل، لكن يقولون إنه مات على التوحيد، هو مات على التوحيد، ولهذا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، هذا لأجل أنه من أهل الجنة وهو من أهل التوحيد، وإن لم يكن صحابيا على ترجيحهم، بل زادوا وقالوا لو كان صحابيا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة، لأن المعلوم أن الصحابة قد نهى عن سبهم عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد في مسألة ورقة وقع الاختلاف بين الأهل العلم، بين متوقف وقائل أنه صحابي وقائل أنه ليس صحابي، وعلى القول بأنه صحابي هنا سنعدل عن القول في أول من أسلم من الرجال، لا يكون أبو بكر وإنما يكون ورقة بن نوفل على قول من يقول إنه صحابي. نعم.
وفي الصحيحين لأنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت خديجة به إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام.
نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما ذكر مما وقع له في الغار، قال له أي ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس، يعني جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران ولما ذهبت خديجة به إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من جبريل. كذلك النجاشي، النجاشي كان كتابيا، فلما جاءه عمر بن العاص ليطلب منه إرجاع الصحابة معه قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس؟ يعني بعد أن أيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل بالوحي، فقال يأتيه الناموس يعني جبريل عليه السلام. فالناموس يطلق على جبريل، والناموس في اللغة هذه الكلمة تطلق على صاحب السر، على صاحب السر. وجبريل مؤتمن على الغيب والوحي، مؤتمن على الغيب والوحي فسمي بالناموس. وفي اللغة الناموس يطلق على صاحب السر، ومنهم من يقول الناموس يطلق على صاحب خبر الخير، والجاسوس في مقابله يطلق على صاحب خبر الشر يقال له الجاسوس، أما صاحب خبر الخير يقال له الناموس. وإذاك في لسان العرب كلمة الناموس هذه اللفظة هي لفظة مشتركة. ما معنى مشتركة في لسان العرب اللغة العربية؟ هي لفظة مشتركة فيها معاني كثيرة. وهنا يأتي السؤال الذي يسأله بعض الناس، قال هل يجوز إطلاق الناموس على البعوض كما هو معروف عندنا؟ وإن كان هذا معروفا قديما، ذكر بعض اللغة أن أهل مصر كانوا يطلقون الناموس على البعوض، فإذاك لا حرج في إطلاقه، من جهة أنك لا تعني بهذا البعوض أنه اسم جبريل تطلقه على البعوض، لا، وإنما من جهة أن هذه اللفظة الناموس هي لفظة مشتركة تطلق على صاحب السر وعلى صاحب خبر الخير وغير ذلك من المعاني التي يذكرها أصحاب المعاجم.
ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم.
نعم، هنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في دعوة الناس ومنهم من استجاب له وآمن به فإنهم قد أوذوا من المشركين والكفار، وهذه حال الداعي إلى الله عز وجل فإنه يؤذى، فالرسول أوذي ومن آمن معه أوذوا وكانوا مستضعفين بمكة. لكن أشار إلى ما كان من نصرة أبي طالب لنبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب ماذا كان مشركا ولم يؤمن ومات على الشرك في السنة العاشرة من النبوة، ولكن كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره عليه الصلاة والسلام. وأشار ابن كثير إلى هذه الحكمة العظيمة، من الحكم أن أبا طالب لم يسلم، لأنه لما لم يسلم كان مشركا وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يلتفتون إلى كلامه وكانت للنبي منعه، فالمشركون له أبو طالب بالنسبة لهم مقام، ولذلك كان من المصلحة كما قال هنا ابن كثير قال في بقائه على دينهم قال لما في ذلك من المصلحة، لأنه تخيل لو أسلم، لو أسلم أبو طالب المهابة أبو طالب تذهب من نفوس المشركين ويصفونهم مع جماعة المسلمين المستضعفين فتذهب مهابته، لكن هذه من حكمة الله عز وجل، ما أسلم أبو طالب وكان في ذلك منع وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كنا شرعنا في شرح رسالة الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله، وتوقفنا عند الفصل ذكر فيه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المباحث المتعلقة بولادته المبحث المتعلق بيوم وتاريخ ميلادته عليه الصلاة والسلام، ميلاده عليه الصلاة والسلام. المتفق عليه أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فهو أخبر بذلك كما جاء في حديث أبي قتادة حين سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وبالنسبة لتاريخ ذلك اليوم فإن العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، بل كما ذكرت في الدرس الماضي من المحققين من قال إنه إجماع، أجمع العلماء على أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام 2000، ثم استدلوا به ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 2000، وكذلك عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام 2000، وذكره الحاكم وصحيح على شرط مسلم. فاستدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام 2000، والخلاف الذي ذكر في عام ولادته خلاف وجه، فبعض من قال إنه ولد بعد 2000 ب30 سنة أو 40 سنة، الذهبي وجهه بأنه ربما جاء من جهة الغلط، أراد أن يقول بعد 2000 ب40 يوما فقال ب40 سنة. وأما بالنسبة للشهر فأكثر العلماء وجمهورهم على أنه ولد في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في رمضان حين علم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وحديث ابن عباس وهو في الصحيح أنه ولد أنه بعث صلى الله عليه وسلم وابن 40، قال وهو بعث في رمضان، إذن يكون مولده في رمضان، وهذا قاله الزبير بن بكار، ولكن جمهور العلماء قالوا بأنه ولد في ربيع الأول وأيضا بعث في رمضان، فيكون بعث وهو ابن 40 و6 أشهر، والعرب تلغي الكسر فيقولون بعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في مبعثه عليه الصلاة والسلام. فإذا الشهر الذي عليه أكثر العلم ويذكره أكثر أهل التفسير هو شهر ربيع الأول. وأما تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فهذا وقع فيه أيضا الخلاف، وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله أقوالا. المشهور أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وقيل في 8، وهذا رجحه ابن حزم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من قال غير ذلك. والفلكيون يقولون في اليوم 9، الفلكيون باعتبار الحسابات الفلكية يقولون يوم 2 من ذلك العام والشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو 9 من ربيع الأول. وأشرت إلى أن هذا الاختلاف في تحديد يوم وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم مع أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم، الاختلاف في ذلك إلى أن الناس لم يلقوا لمولده اهتماما لأنهم لم يعلموا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهتم أحد به إلا بعد أن بعث فعلموا أنه رسول الله، فصاروا يستذكرون كل ما يتعلق به ويتذكرون كل ما يتعلق به، ومنه ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. وهو في الحقيقة لا يتعلق به عبادة وقربة يتقرب بها الله عز وجل، وإلا لما جعل الله جل وعلا الناس هملا في ذلك الباب، ليس عندهم محل إجماع يعرف فيه إذا تعلق به عبادة، لكن لا يتعلق به عبادة ولا قربة من القربات. نعم.
قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول.
هذا في ما يتعلق بوالده الذي هو عبد الله. مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، هذا هو القول الأول، قال مات أبوه وهو حمل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. واختلفوا في ذلك، لأن منهم من يقول مات قال بعد ولادته بأشهر، منهم من قال بسبعة أشهر بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبعة أشهر مات والده، ومنهم من يقول بعده بشهرين، هذا القول يقول به الزبير بن بكار رحمه الله. قال وقيل بسنة، قال وقيل بسنتين، قال والمشهور الأول. ابن الجوزي رحمه الله قال هو الذي عليه معظم أهل السير، كل من يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم، أو قال معظم من يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصنف ألف فيها على هذا القول، وهو أنه قد مات والده وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. وذهب إليه ابن القيم رحمه الله والذهبي وابن حجر، ولما رواه الحاكم، لما رواه الحاكم عن قيس بن مخرم قال ولد أن مات والده وهو حمل وأمه حبلى به، وهو على شرط الإمام مسلم، صحيح قال على شرط الإمام مسلم، يعني يتكلم عن أبيه، قال توفي أبوه أي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به، فاستدلوا بهذا على هذا القول المشهور. نعم.
قال واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين.
نعم استرضع، قال استرضع له في بني سعد، يعني التمس له أبو طالب الذي كفله عمه، التمس له المراضع، التمس له المراضع أو جده، جده أقول التمس له المراضع عبد المطلب، التمس له المراضع على عادة العرب أنهم كانوا يلتمسون المراضع لأبنائهم يبعثونهم إلى البوادي. ومن ذلك من فوائد ذلك كما ذكر السهيلي في روض الأنف أنه يكون أجلد لجسد هذا الولد إذا استرضع في البوادي، ويكون أيضا أصفى لذهنه. ومن الأمور التي ذكرها قال ليكون ليتعلم الفصاحة في لسانه، وإن كان هذه فيها نظر، يعني إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قرشي، وقريش هي من أفصح العرب، وفي ذلك نعم هذا يمكن يقال في زمن متأخر، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العجمة لم تدخل إلى العرب، لا في الحواضر ولا في البوادي، الحواضر لم تدخلها العجمة. ولهذا الذين يستشهدون بالكلام اللسان العربي، الذين يستشهدون به بكلام العرب، جعلوا فرقا بين البوادي والحواضر، بين البوادي والحواضر، قالوا الذي كان في الحواضر يعتبر من الشواهد إلى سنة 50 و100، وبعدها لما دخلت العجمة ما كانوا يستدينون بها، وتأخرت 100 عام بالنسبة للبوادي، البوادي إلى 250 يستدلون قبلها، أما بعدها فصاروا لا يستدلون بها. يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك الذي ذكره السهيلي أنه أرسل البوادي لأجل الفصاحة ونحو ذلك، نقول هو كان في قريش وهم أفصح العرب. قال استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية. حليمة السعدية أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، ومرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 3، أولهم أمه، أرضعته أمه عليه الصلاة والسلام، والثانية هي ثويبة مولاة أبي لهب، والثالثة هي حليمة السعدية وهي أكثرهم إرضاعا له عليه الصلاة والسلام. أما ثويبة فقد أرضعته صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه حمزة عمه، وأرضعت معه أيضا أبا سلمة الذي كان زوجا لأم سلمة التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما رضعه مع حمزة فإنه حين تكلم صلى الله عليه وسلم عن ابنتي حمزة ليتزوج بها قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي أرضعتني ووالدها ثويبة. فحمزة عمه وأخوه من الرضاعة كلاهما أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وأرضعت أيضا أبا سلمة، أرضعت أيضا أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي الذي كان والدا لأم سلمة. ولذلك ابنة أبي سلمة التي كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر كما قالت أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، قالت له أخطبت يا رسول الله؟ قال ابنة أم سلمة، قال إنها لو لم تكن ربيبتي فهي ابنة أخي من الرضاع، يعني هي ربيبته كانت في حجره لما تزوج بأم سلمة، وهذا مانع من يتزوج بها، الربيبة التي في الحجر لا يجوز أن يتزوج بها التي دخل بأمها أو عقد على أمها. أما الأمر الثاني ذكره لولا هذا المانع أنها ابنة أخيه من الرضاع، أبو سلامة وأخو من الرضاع كلاهما أرضعته ثويبة. يعني الشاهد في باب رضاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرضعته أمه، وأرضعته ثويبة، وأرضعته حليمة السعدية، وأكثر من أرضعه حليمة السعدية، فإنه بقي عندها حتى الفطام، ولما رأت من الخيرات والبركات بسبب كونه عندها، لما رجعت فيه بعد الفطام يعني بعد 2 سنين رجعت به إلى أمه طلبت منها أن تبقيه عندها، سمته بابني، أن تبقي ابنها عنده لأنها تخاف عليه وباء مكة، وهي كان قصدها أن يبقى عندها لما رأت من الخيرات لما كان والبركات لما كان عندها عليه الصلاة والسلام. فإذاك قال هنا وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، مع أنه أكمل الرضاع وصار فطيما بعد 2 سنين. أن الأصل أن يرجع إلى أمه، فهي ذهبت ترجعه إلى أمه، ولكن طلبت منها أن تبقيه، فقالت لو تركت ابني عندي فإني أخاف عليه وباء مكة، فرجعت به وبقي عندها 2 سنين. متى ردته؟ ردته بعد أن وقعت له حادثة شق الصدر التي يتكلم عنها. وأما بالنسبة لحليمة السعدية فقد ذكر أهل العلم الاختلاف في كون إسلامها، والمبحث هنا في مبحث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أسلم أم لم يسلم. لما نقول أبويه من الرضاعة، لبن الفحل معروف المسألة، الحارث بن عبد العزة زوج حليمة السعدية يعتبر والدا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي أمه من الرضاع، فهل أسلم؟ هنا ذكر نعم الاختلاف في إسلامها، ذكر ذلك الخلاف هذا لما ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال هو شق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه فخرجت به أمه.
نعم قال هو شق عن فؤاده هناك، يعني في بني سعد، في بني سعد، قال فردته إلى أمه لما خافت عليه، لأن يعني بعد الفطام قلت لكم قالت لأمه أنها تريد إبقاءه عندها، فبقي عندها من سنتين، هنا ابن كثير قال إلى أربع سنين، إلى أربع سنين لما صار ابن أربع، وقعت له حادثة شق الصدر فخافت عليه فردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه مما هي ثابتة، مما لا خلاف فيها أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم في بني سعد، واختلفوا فيما سوى ذلك في مسألة كم مرة شق صدره صلى الله عليه وسلم، كم مرة شق صدره وهو ابن أربع، هذا على الأظهر في بني سعد ابن أربع سنين على الأظهر، وهذا ظاهر ترجيح ابن كثير رحمه الله، لأن في سياق الكلام قال نحو أقام عندها في بني سعد نحو من أربع سنين، ثم قال وشق عن فؤاده هناك فردته، يعني بعد أن شق ردته، يعني كان ابن أربع سنين فردته. وطبعا هذا لأن بعض العلم يقول شق عن صدره في واقعة بني سعد وهو ابن سنتين وشيء يسير، ابن سنتين وشهرين، وهذا يبعد. لما؟ لأنه كما جاء في قصة الحديث شق صدره أو ما ذكر عنه أنه كان يرعى الغنم، ابن أربع نعم يمكن يرعى الغنم، لكن ابن سنتين ما يمكن يرعى الغنم، وهذا من التي المرجحات لأنه شق صدره هو ابن أربع عليه الصلاة والسلام، فما رجحون ابن كثير رحمه الله، وهذه واقعة ثابتة. الواقعة الثابتة الأخرى أنه شق صدره في الإسراء والمعراج، هذه الواقعة الأولى، شق صدره، جاء جبريل فشق صدره واستخرج قلبه وشقه وغسل ماء زمزم وخرج منه شيئا أسودا فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه وأعاده مرة أخرى فقام صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكر الصبية ذلك لأمه من الرضاع حليمة خافت عليه فردته إلى أمه، فهذه واقعة. الثانية شق صدره في ليلة الإسراء والمعراج، وهذه أيضا ثابتة. ومما ذكر أيضا أنه شق صدره وهو ابن عشر سنين، وهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد لكنها رويت بحديث ضعيف، وجاء أيضا رواية أنه شق صدره في مبعثه لما بعث وابن أربعين شق صدره، وهذه في رواية ذكر الطيالسي ولكنها أيضا ضعيفة. فالاختلاف في عدد شق مرات شق صدره بناء على ما روي، بناء على ما روي، ومنهم من يقول إنه قد شق صدره مرة واحدة فقط، يقولون مرة واحدة، ولكن الصحيح من الروايات الصحيحة الثابتة أنه قد شق صدره مرتان، هذه الأولى التي في بني سعد والثانية في الإسراء والمعراج. نعم.
قال فردته
وحديث شق صدره في الإسراء والمعراج معلوم في الصحيحين. نعم.
فردته إلى أمه فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين.
نعم قال فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، تزور أخواله الذين هم أخوال جده عبد المطلب، أخوال جده بنو عدي بن النجار، بنو عدي بن النجار هم أخوال جده عبد المطلب، لا تفهم أنها ذهبت تزور أخواله يعني إخوتها، لا، وإنما هم أخوال جده، وأخوال الجد هم أخوال ابنه وابن ابنه، فهم أخواله بني عدي بن النجار في المدينة، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخوال جده عبد المطلب، وهم أخواله عليه الصلاة والسلام، لأن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو النجارية، النجارية. وتذكرون القصة التي ذكرت لكم أن المطلب عمه ذهب وجاء به من عند أخوالهم بني النجار في قصة تسميته بعبد المطلب. قال فتوفيت بالأبواء، يعني توفيت أمه عليه الصلاة والسلام توفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة. قال ولو من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام وقيل 4 سنين. يعني حصل الاختلاف في 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 كم مضى من عمره يوم ماتت أمه بالأبواء عليه الصلاة والسلام، حصل خلاف في ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا خلاف في أنه لما كانت هذه الواقعة وفاة أمي بالأبواء أنه لم يدرك 7 سنين، لا خلاف في أنه لم يدرك 7 سنين، وإنما اختلفوا في تحديد ذلك. هنا ابن كثير قال 6 سنين و3 أشهر و10 أيام وقيل بل 4، وقيل بل 4 سنين. والذي ذكره الإمام ابن القيم أنه لا خلاف أنه لم يتجاوز 7 سنين عليه الصلاة والسلام، لأن كفالته بعد وفاة أمه كانت إلى جده الذي مات هو النبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده.
نعم، هنا ذكر الحديث المتعلق بوفاة أمه، فأمه ماتت بالأبواء، يعني في مبحث وفاة أمه الذي لا خلاف فيه أن أمه توفيت بالأبواء لما كانت راجعة به من عند إخوانه من بني النجار، بني عدي بن النجار للمدينة، فماتت بالأبواء، هذا مما لا خلاف فيه. ومما لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 7 سنين واختلفوا في عمره، والمشهور أنه كان ابن ست سنين عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن كثير وابن إسحاق والذهبي وغيرهم مما رجح هذا أنه كان ابن 6 سنين لما ماتت أمه عليه الصلاة والسلام. قال وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح. وطبعا هذا الذي ذكر هنا ليس موجودا في رواية الإمام مسلم. رواية الإمام مسلم ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له فبكى وبكى من حوله، هذا فقط الذي في صحيح مسلم، وليس ثمة أنه كان من مرجعه أو ذهابه إلى مكة عام الفتح، لأن المعروف والمشهور كما ذكر هذا ابن سعد وغيره، المشهور أن هذه الزيارة لأمه بالأبواء لما مر على قبرها إنما كانت بعد الحديبية في رجوعه من الحديبية، وليس ذهب إلى فتح مكة، رجوعه من الحديبية مر اتفاقا، هو لم يتقصد أن يذهب إلى قبرها، بل مر اتفاقا في مروره مر بالأبواء على قبرها فزار قبرها صلى الله عليه وسلم، وثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قوله هنا وهو ذاهب إلى مكة عام الفيل هذا ليس في صحيح الإمام مسلم، والمعروف والمشهور كما قلت عند أهل السير وذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان بعد رجوعه من الحديبية عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية. قال استأذن ربه بزيارة قبر أمه فأذن له، يعني أذن له بزيارة قبر أمه مع أن أمه ماتت كافرة. الشاهد من الحديث لما استأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه، لم يأذن له، لما هل يجوز أن يستغفر للمسلم؟ يجوز، لكن لم منعه من الاستغفار لها لأنها لم تمت على الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فما كان ليستغفر لهم صلى الله عليه وسلم، لكن استأذن ربه فلم يأذن له ربه جل وعلا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لها من النار، كما جاء ذلك في رواية عند الإمام أحمد حديث عمر رضي الله تعالى عنه رحمة لها من النار، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا بكى وأبكى من حوله كما قال أبو هريرة في رواية الإمام مسلم. قال فبكى وأبكى من حوله وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد، وهذه أيضا ليس عند الإمام مسلم، وكان معه 1000 مقنع، هذا نعم جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث بريدة بن الحصيب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، هذا جاء عند أحمد في المسند، فقال فصلى بنا 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم وأقبل على النبي وجهه عيناه تذرفان، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي ما يبكيك يا رسول الله، أو ما لك يا رسول الله، أو يا رسول الله ما لك، فقال له بأني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة من النار. قال فبكيت لها رحمة من النار. نعم أعد القراءة.
قال فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته وريثها من أبيه.
نعم أم أيمن كانت معه مع أمه في ذهابه إلى بني عدي بن الجار أخواله، ولما رجعت لما رجعوا وماتت بالأبواء كانت أم أيمن معهم. أم أيمن التي تسمى بركة وهي حاضنته، والتي تزوجها زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ولدت له أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرون أنها كانت سوداء ولدت أسامة وكان أبيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي
يعني
جده،
بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام كفله جده عبد المطلب ورق له رقة عظيمة حتى ضمه إلى ولده، بل قدمه على ولده، وكان إذا وضع له طعام لا يأكل إلا إذا جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يدعى، يقول لهم ادعوا لي ابني لأجل أن يجلس معه. فرق له بعد وفاة أمه، وكان قد مات أبوه قبل ذلك. ثم توفي جده قال والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند أهل السير. نعم.
وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله.
نعم هو أوصى به، يعني إذا سألت لماذا الكفالة بعد وفاة عبد المطلب الذي وجده آلت إلى عمه أبي طالب دون غيره من الأعمام، وقد سبق بيان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا آلت الكفالة إلى عبد المطلب دون غيره من أعمامه؟ السبب هو أن عبد المطلب هو الذي أوصى بذلك، أوصى إن مات أوصى عبد أبا طالب أن يكفله، وهذا الذي حصل، فقد كفله عمه أبو طالب. وثمة سبب لهذه الوصية، لماذا أوصى لأبي طالب دون غيره من إخوته الذين هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن عبد المطلب من جملة الأعمام هو الوحيد الشقيق لعبد الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق لأبيه الوحيد هو عبد المطلب. سبق أن قلت لكم إخوة عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، إخوة والده صلى الله عليه وسلم الأشقاء هم اثنان، أبو طالب وعاتكة، عاتكة التي اختلف في إسلامها. نعم.
فكفله وحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح في الحديث بذلك.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كفله عمه أبو طالب، كفله أبو طالب وطالت المدة حتى بعثت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب توفي في السنة 10 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 10 سنين أدركها من البعثة، وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويمنعه من أعدائه، مع أنه لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، لكن كان يمنعه ويحوطه لأجل القرابة. وهذا الذي أشرت إليه في الدرس الماضي في مسألة بعثة الأنبياء في النسب، يبعثون في نسب. العرب كانت لا تسمع لمن ليس له نسب ولا تطيع من ليس له نسب، ومن جهة أخرى الذي له نسب وله قبيلة فيكون مهابا، فله قبيلة تنصره، له قبيلة تنصره وتدافع عنه، تأتي يد الحمية حتى مع اختلاف الدين، كفعل أبي طالب الذي حتى في الحصار حصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وأزره ومنعه من أذى قومه، مع أنه كان كافرا وهو عمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته حتى إلى آخر موته، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، لكنه مات على ملة عبد المطلب ولم يمت على الإسلام. وأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحين يذكر الإنسان أبا طالب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته يتذكر هذا الباب العظيم، وهو أن الهداية إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الشقة تبذل الوسع في هداية شخص هداية إرشاد ودلالة وتدله على الخير، لكن إن أضله الله جل وعلا ولم يوفقه للأخذ به وبذلك الحق وبذلك النصح، الله جل وعلا يضله فإنه لن ينتفع به، فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن جهة أخرى الإنسان يخاف على نفسه ما دام هذا الباب باب عظيم وخطير، وأن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله والثبات بيد الله جل وعلا، فإن الإنسان يخاف على نفسه ولا يأمن، فهو اليوم يرى نفسه على خير ولكن قد ينتكس والعياذ بالله. ولهذا دائما الإنسان يحرص على دعاء الله عز وجل الثبات والهداية، وحاجة الهداية عظيمة جدا، وما يدل على عظمها أننا في كل صلاة في كل ركعة نسأل الله جل وعلا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنسان يخاف عن نفسه ويلزم دعاء ربه جل وعلا أن يهديه، والذي يسأل ربه الخير يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعك واستعين بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو الله الهداية والثبات وتتخذ أسباب ذلك، أسباب الهداية وأسباب الثبات تحرص على اتخاذها. قال في آخر كلامه عن أبي طالب: فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك، يعني لما كان مؤازرا للنبي عليه الصلاة والسلام وناصرا له حتى مع شركه، كانت له ثمة من النبي صلى الله كان له من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وهو الشفاعة، شفاعته في عمه، فخفف الله جل وعلا عنه العذاب. العباس رضي الله تعالى عنهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم مع حمزة من أعمام من جملة أعمام نبينا عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أي النبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه رضي الله نفع عمه بشيء، ومتعلق بشفاعة خاصة، وأخبر العباس بأنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا قال لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف عنه العذاب. وهذه يقول عنها العلماء هي شفاعة خاصة في عمه، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به لا يشارك فيها أحد. الشفاعة في عمه أبي طالب هذه خاصة، لماذا هي خاصة؟ لأن عندنا الشفاعة لأهل الكفر ما تقبل، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لأن الله جل وعلا لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن الشرك، فلا يؤذن في شفاعة في مشرك. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب جاء الدليل، فكانت مستثنات وخص بها رسول الله دون غيره عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية الكبرى مقام المحمود، حين يشفع صلى الله عليه وسلم في الخلائق ليقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. والشفاعة الثالثة الشفاعة في أهل الجنة لدخول الجنة، فإنه لا تفتح الجنة إلا به، فيقول له خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة.
نعم. هذه هجرته الأولى إلى الشام، فله هجرتان إلى الشام عليه الصلاة والسلام، أو أقول رحلتان إلى الشام، هذه رحلة الأولى مع عمه، ورحلة ثانية سيذكرها في تجارة في مال خديجة. الرحلة الأولى قال رحمه الله ابن 12 سنة، وهذا مشهور عند أهل السير، ابن 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام. وقوله: وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه، لأن أبا طالب كان يهتم به، لما قلت لكم ضمه إلى ولده بل قدمه عليهم كما صنع والده به، كما صنع عبد المطلب به، فأبو طالب فعل ذلك وضمه إلى ولده وأحسن إليه وكان مهتما به. من اهتمامه به أنه ما تركه في مكة لما ذهب للشام، بل أخذه معه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لشدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم به، فلذلك كان ملازما له في هذه الرحلة في خروجه إلى الشام. نعم.
فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه.
نعم. لما خرج معه إلى الشام رأوا من الآيات، والحقيقة الذي رأى تلك الآيات نبه عليها كما سيذكر بحيرة الراهب الذي يسمى بجرجيس الذي كان نصرانيا على الصحيح، فلما رأى تلك الآيات الغمامة التي جاءته في شدة الحر والشجرة التي مالت، ولما جلس القوم تحت الشجرة لم يبق له مكان في الظل، فمال ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه من الآيات، وانتبه لها بحير الراهب الذي رأى ذلك، فطلب من عمه أن يرجع به مخافة أن تراه اليهود فيقتلوه، أن يرجع به. هنا زاد حرص أبي طالب على ابن أخيه، ولهذا قال ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. نعم.
كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى.
نعم، تبشيره قال تبشير رحيم بحيرة الراهب به، بحيرة الراهب بشر به لأن رأى هذه العلامات، وكان كتابيا. السهيلي قال بأنه كان حبرا من أحبار اليهود، ولكن تعقبه أبو الفداء بن كثير رحمه الله بأنه كان نصرانيا، ورواية تدل على أنه كان نصرانيا ولم يكن حبرا من أحبار اليهود، بل هو خاف عليه من اليهود. ومن أين له العلم بأن له شأن، بأن للنبي صلى الله عليه وسلم شأنا؟ هم كانوا يعرفون النبي، صاحب الكتاب كانوا يعرفون النبي الذي سيبعث من العلامات، وقصة سلمان الفارسي تدل على ذلك، لما تنقل بين النصارى فأخبروه بنبي يبعث وذكرت له صفاته، فكان يعلمون هذه الصفات، صفات النبي الذي يبعث، فلذلك وخاف عليه من اليهود قتلة الأنبياء، يعلموا إذا علموا بأنه ليس من بني إسرائيل بل من العرب فيقتلوه، وهذا الأمر الذي دعاه لأن يطلب من أبي طالب أن يرجع به، أن يرجع به. وجزم الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي بأن بحيرة لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشارنا إلى الحديث، حديث الذي قصة بحيرة الراهب، قال والحديث لو أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. وهذا الحديث صححه الحاكم والبيهقي وابن حجر، وقال إسناده قوي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني في تفعيل هذا الحديث قال فيه نكارة، وهي ذكر أبي بكر وبلال، ذكر أبي بكر وبلال، قال بأن فيه نكارة رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ الألباني كان كتب كتابة في مجلة التمدن الإسلامي والمسلمين، كتب مقالة بأن حادثة بحيرة الراهب حقيقة وليست خرافة، في الرد على مصري كتب مقالة خرافة حادثة بحيرة الراهب، فكتب الشيخ ردا عليه وذكر الحديث وصححه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض.
نعم، هذه الرحلة الثانية، رحلته صلى الله عليه وسلم الرحلة الثانية للشام، وابن 25 سنة، وهذه الرحلة متفق عليها أيضا عند السير بأنه خرج مرة ثانية إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام مع غلام لها قال ميسرة على سبيل القراض. سبيل القراض يعني أعطته المال ليذهب ويتاجر فيه على أن يكون له صلى الله عليه وسلم جزء من الربح، وهذا الذي يسميه الفقهاء أيضا بالمضاربة، دفع المال لمن يعمل به على أن يكون له جزء من الربح. نعم.
فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة.
نعم، ميسرة الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا لم يره في أناس أخر، كانوا قد خرجوا في مال في التجارة بمال يقول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه قد رأى كما قال هنا ما بهره من شأنه، لأنه رأى من عجائب أخلاقه ومعاملته وكرمه وأمانته عليه الصلاة والسلام شيئا لم يره في أحد قبل ذلك، وهذا الشيء الذي تعجب منه ورآه أخبر به عائشة، أخبر به يقول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، قال فرجع فأخبر سيدته بما رأى، خاصة الآن القضية إن وقعت في سفر، والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، إذا أردت أن تعرف إنسان قال يعرفه جيدا أخبرنا أسافرت معه أم لا، لأن السفر هو الذي يسفر عن حقيقته وحقيقة أخلاقه، أهي حقيقة فيه أم تصنع أظهره. وسمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يثني على آخر، ماذا قال له؟ أسافرت معه؟ السفر هو الذي يظهر معالم الرجال ويسفر عن أخلاقهم. فذاك هو رأى هذا في السفر، في سفرهم وخروجهم إلى الشام، فذكر من عجائب ما رأى من خلقه وحسن تعامله وكرمه وأمانته عليه الصلاة والسلام الأمور التي قال فرغبت إليه أن يتزوجها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو ابن 25، وهي أولى زوجاته. ومن خصائصها خصائص خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة أخرى، ما جمع بينه وبين امرأة أخرى، فإنه ما تزوج بامرأة أخرى إلا بعد موت خديجة، عقد على عائشة وتزوج بسودة ودخل بزوجة سودة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وثم جمع بين أزواج، ومجمل ما جمع بينهن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وفي الأخير كان يقسم بين 8 عليه الصلاة والسلام لتنازل سودة لليلتها عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد أن من خصائص خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومن خصائصها أن جميع ولده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإبراهيم هو من ماريا القبطية. ومن خصائصها التي اختصت بها عن جملة النساء كلهم أن جبريل قد أتاها وأبلغها السلام من ربها جل وعلا وبشرها بالجنة، وهذه خصيصة لخديجة من دون سائر النساء، فأبلغها جبريل السلام من ربها سبحانه وتعالى، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام من ربها. نعم.
قال وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب، فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي ذكره هنا يتعلق بحاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قال قد كان الله قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، يعرف بالأمين ويعرف بالصادق عليه الصلاة والسلام. ولما يقع في شيء من أمور الجاهلية التي كانت معروفة عندهم من الزنا وشرب الخمر سلمه الله من ذلك، وهذا لعله من الآثار للحادثة التي سبق بيانه، هو حادثة شق الصدر في بني سعد، فشق صدره وشق جبريل صدره واستخرج منه حظ الشيطان منه، فقال هذا حظ الشيطان منك، فغسله قلبه من زمزم ولأمه ولأم صدره، فلذلك لم يقارب شيئا من نتن الجاهلية عليه الصلاة والسلام، وعرف بالأخلاق الفاضلة بين قومه حتى بالأمين. وهنا مثل ذكر في واقعة وقعت وهو ابن 35 عليه الصلاة والسلام لما جاء السيل وهدم الكعبة وعزموا على تجديد بنائها وجددوا بنائها وساهم النبي صلى الله عليه وسلم معها في بنائها، لكن لما وصلوا إلى وضع الحجر لمكانته عندهم كادت القبائل تقتتل لسببه، فخلصوا إلى أمر سلموا له جميعا، وهو أن أول داخل يدخل يحكم بينهم فيه، فكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، ورضوا به حكما عليه الصلاة والسلام، فوضع الحجر في ثوب وطلب من كل واحد من قبيلة يحمله، ثم حتى إذا وصل لموضعه أخذه هو وضعه في موضعه ثم بني عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن في نشأته هذه النشأة قبل بعثته حكمة، لماذا نشأ هذه النشأة عليه الصلاة والسلام؟ لم يقارف أمور الجاهلية التي كانت معروفة عندهم، ثم بعد ذلك يبعث ويأتيهم ويسفه أفعالهم ويأمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينهاهم عن قطيعة الأرحام وعن الزنا وعن شرب الخمر وغير ذلك مما كانوا يعتدونه في الجاهلية. من الحكمة حتى لا يطعن فيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يطعن فيه. فهو نهاهم عن أمر لا يقولون له أنت كنت تفعله، لا، فهذا من الحكمة. فنهاهم عن أمر هم يعلمون بأنه ما قارفه صلى الله عليه وسلم، بل لا يشهدون عنه إلا خيرا ويشهدون بأمانته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ثمة حكمة أخرى، فإذا علم عندهم أنه الصادق الأمين ثم جاءهم بخبر السماء بأن يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويترك عبادة الأصنام وقطعة الأرحام وشرب الخمور والزنا وغير ذلك، فإن هذا مما يشهد على ماذا؟ على صدقه. أنتم تشهدون بأنه الصادق الأمين في واقعة الحجر الأسود، رضيتم به لأنه الأمين، وأوأد ما كان مكادا يقع بينهم من اختلاف واقتتال بسبب ذلك، فهم يعلمون أنه الصادق الأمين. ومن ثم ما جاء به وإما أخبرهم به يشهد له هذا الحال الذي يعرفونه، والصفة التي فيه عليه الصلاة والسلام من الصدق والأمانة أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة مهمة تعلق بالداعي لله عز وجل، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يحرص أن يكون له مثل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يعرف عند فيه بين الناس، يعرفه الناس بالاستقامة وصلاح الحال وحسن المعاملة والخلق الحسن. فإذا دعا الناس وعلمهم فهذا أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول. أما إن عرف عنه غير ذلك من الغلظة والفظاظة ولمقارفة شيء من الأمور المحرمة ثم يأتي وينهى عنها، فهذا مما يضعف باب الدعوة، هذا مما يضعف باب الدعوة الله عز وجل. وإن كان ليس ثمة تلازم بين أن الإنسان لا يدعو إلا لشيء يفعله، قد يكون الإنسان مقصرا في شيء ومع ذلك ينصح غيره، وهذا سيأتي موضع بيانه إن شاء الله غدا لما نتكلم في رسالة أداب المعلمين والمتعلمين.
قال: فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور من أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة.
نعم، أخبر الآن في هذا الفصل المتعلق بمبعثه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد. ومما جاءه أيضا قبل المبعث الرؤية الصالحة التي كانت مدتها 6 أشهر، ومقامه في غار حراء متعبدا متحنثا نحو 3 سنوات قبل المبعث، فكان يتعبد الله عز وجل في غار حراء. والمسائل التي يذكرها أهل الأصول هنا هي مسألة بما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بشرع شريعة نبي أم بشرع بغير ذلك، وهذه فيها أقوال كثيرة، منهم من قال إنه كان يتعبد بشرع نبي قبله، واختلفوا في هذا النبي، قالوا بشرعة آدم، قالوا بشرعة نوح، قالوا بشرعة إبراهيم، قالوا بشرعة موسى، قالوا بشرعة عيسى، ذكروا العزم وذكروا أبا الأنبياء وذكروا آدم أبا البشرية، فذكرون كان يتعبد بشريعته. ومن من قال إنه كان يتعبد بشريعة من شرائع الجميع بشريعة، ومن من قال إنه كان يتعبد بشريعة لا نعرفها. هذه أقوال كلها ذكرها أهل الأصول، الشوكاني في نيل الأوطار، أقول الشوكاني في إرشاد الفحول أو في غيره، فذكروا هذا المبحث. وكثير منهم يرجح أنه كان يتعبد الله عز وجل بشريعة إبراهيم عليه السلام، خاصة أن بعض الآيات فيها أن الله جل وعلا أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقالوا كان يتعبد الله بشريعة إبراهيم، يعني يحرص على أن يتعبد الله ويتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء بشريعة إبراهيم. وهذه أشرت إليها لأنها مبحث في الأصول ووقع في هذا النزاع والخلاف، لأن قد يتبادل الأذهان كان يتعبد وهو لم يوحى إليه، فبأي شريعة كان يتعبد الله سبحانه وتعالى؟ قال: فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، يعني لما جاءه جبريل وأوحى إليه، ومن ثم صار نبيا عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء. جاءه جبريل قال في رمضان، ومن جهة اليوم الاثنين معروف، حديث أبي قتادة عند مسلم لما سئل عن صيامه الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فيوم الاثنين جزما هو اليوم الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا في رمضان هذا على قول بعض أهل السير أنه أوحي إليه في رمضان عليه الصلاة والسلام، ولعل ابن كثير يرجح هذا لأنه ذكره وحده هنا بأنه أوحي إليه في رمضان. بناء على ماذا؟ على أن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا إذن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما كان جاءه جبريل ونزلت عليه اقرأ، كان ذلك في رمضان. وهذا نزعه أكثر أهل العلم فقالوا إن المراد هنا هو نزول القرآن جملة، ومنهم على قول ابن عباس نزل جملة إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، ومنه قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة أي القرآن كله في تلك الليلة نزل، التي من ليالي رمضان نزل كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه وأرضاهما. ولذلك أكثر العلماء يقولون إن الشهر الذي بعث فيه هو ربيع الأول، يقولون الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول بناء على حديث ابن عباس وحديث أنس أنه بعث وهو ابن 40 سنة، فقالوا هو ولد في ربيع الأول فبعث وأرسل إليه الملك في ربيع الأول. ومن قال في رمضان كما وجه ذلك أيضا ابن حجر رحمه الله أن بعث في رمضان، قال وهو ابن 40، كان ابن 40 و6 أشهر وألغي الكسر على عادة العرب، فلم يقل ابن 40 و6 أشهر بل قال وهو ابن 40. ولهذا قال هنا وله من العمر 40 سنة، يعني من يقول 40 سنة يقول على رأس 40 سنة على ظاهر حديث أنس وابن عباس أنه بعث وهو ابن 40، ولكن قد توجه ابن حجر على القول بأنه ولد في ربيع الأول وأنزل عليه في رمضان أنه كان ابن 40 سنة و6 أشهر، يعني ونصف سنة وستة أشهر يعني ونصف سنة. وهذا السن سن 40 هو سن بلوغ الأشد، نعم بعض العلم يقول أنه هو سن بلوغ الأشد، ولكن الظاهر والله أعلم أنه سن بلوغ كمال الأشد وليس الأشد، بلوغ كمال الأشد لقول الله عز وجل حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قوله وبلغ 40 سنة ليست معطوفة على الأشد حتى يقال إن 40 هو سن بلوغ الأشد، لأن إعادة الفعل مع العطف يدل على المغايرة، حتى إذا بلغ أشده هذا شيء، زاد وبلغ 40 سنة التي هي سن بلوغ كمال الأشد، هي سن بلوغ كمال الأشد. نعم.
قال فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال لست بقارئ 3، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، هذا في الحديث الذي في الصحيحين، وجاء لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قال جاءه فغته حتى بلغ منه الجهد، يعني ضمه وشده إليه، وفي كل مرة يقرأ يقرأ يقول ما أنا بقارئ، حتى قال ويقرأ باسم ربك الذي خلق، فأوحي إليه بصدر صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول ما نزل من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن شاء الله غدا هذا يأتي المبحث في منظومة الزمزمي في النوع 11 من العقد الأول، يعني غدا في مطلع الدرس الأول في مبحث أول ما أنزل وآخر ما أنزل. على الصحيح أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر صورة اقرأه الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف كما قال النووي رحمه الله. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وقال قد خشيت على عقلي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر الذي جاءه أمر عظيم، حتى خاف على نفسي قال خشيت على عقلي، وقال في رواية خشيت على نفسي، وجاء ترتجف بوادره يعني أطرافه، ترتجف أطرافه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها.
نعم، هنا يأتي دور المرأة العاقلة الرزينة زوجة خديجة رضي الله تعالى عنها. يأتيها زوجها في هذه الحال يرجف فؤاده ويقول خشيت على نفسي وخشيت على عقلي، فتقسم بالله كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هي أقسمت واستدلت على أن الله لا يخزيه، وأقسمت على ذلك بأمور وهي صنائع المعروف التي كان يصنعها صلى الله عليه وسلم. قالت له إنك لا تصل الرحم، تصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر. كان علمت أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن كان محسنا إلى الناس حريصا على إغاثتهم وعلى عونهم فإن الله ما يتركه، وأن الله يعينه ويغيثه سبحانه وتعالى. فاستدلت على هذا أن الجزاء من جنس العمل، فهو كان حريصا على صنائع المعروف، على الإحسان إلى الناس، على إعانتهم، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وسيأتيك العون والخير من الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه في هذه الأولى لما جاء جبريل ونزلت عليه اقرأ، بقي مدة التي تسمى بمدة فتور الوحي، لم يرجع إليه الملك مرة أخرى ولم يأته بالوحي مرة أخرى، مدة فتور الوحي. ومدة فتور الوحي كم كانت؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول كانت 3 سنوات أو 2.5 سنين، وهذا ذهب إليه محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذا لم يثبت، أن فتور الوحي في رواية صحيحة أن ثبت فتور الوحي كان 2 سنين ولا 2.5 سنين. والثابت عن ابن عباس وهو الذي يرجحه أكثر العلم أنه كان أياما، فتور الوحي إنما كان أياما ولم يكن مدة طويلة. نعم، ابن حجر مع أنه قال لم يثبت ما ذكر ابن إسحاق، لكن قال هو يرجح أن فتور الوحي كان 6 أشهر، لكن رجح كثير من أهل العلم ما ذكره ابن عباس وأن فتور الوحي إنما كان لأيام، فبقي أياما حتى يذهب الخوف والروع الذي حل به، ثم رجع الملك إليه مرة أخرى ونزل عليه سورة المدثر كما سيأتي. وقوله هنا وذهب، يعني لما فتر الوحي، لأنه وجد ما وجد في الأول وهو خير عظيم جاء إليه صلى الله عليه وسلم، ثم فتر عنه فاغتم لذلك عليه الصلاة والسلام في فترة فتور الوحي، لكن قال وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، ليلقي نفسه من رؤوس الجبال، هكذا رواه. وهذه قد رواها البخاري عن الزهري بلاغا ولم ترد متصلة، بل رواها بلاغا غير متصلة وهي ضعيفة، وهذه ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرارا ليلقي نفسه من شاهق أو من جبل عليه الصلاة والسلام. أكمل.
قال وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من 2 أو أكثر.
ثم أنا قلت ذهب إلي ابن إسحاق وابن حجر قال بأنه لم يثبت. نعم.
ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم، يعني بعد أن فتر الوحي جاء إليه جبريل مرة أخرى، وقد اختلفوا في مدة فتور الوحي، وأكثرهم يقول على ما ذكر ابن عباس أنها كانت أياما فتور الوحي، ثم رجع إليه جبريل مرة أخرى وقال بشره بأنه رسول حقا وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. وثمة فرق بين ما نزل عليه أولا ونزل عليه ثانيا، هذا باعتبار أن أول ما أنزل اقرأ ثم نزل بعدها المدثر. الأولى أنزلت عليه فصار بعدها نبيا، والثانية أنزلت عليه فصار بعدها رسولا صلى الله عليه وسلم.
قال وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف.
نعم، هنا يتكلم الحافظ كثير رحمه الله عما أنزل عليه أولا وثانيا. أما ما أنزل عليه أولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال: وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، يعني صار بعد نزول اقرأ وإتيان الملك لأول مرة صار نبيا عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله بعد أن نزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يأمر بالبلاغ بالشريعة الخاصة التي ينزلها عليه. وهذا فيه أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، ثمة فرق بين النبي والرسول، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فذكر عطف النبي على الرسول هنا المغايرة في النبي وبخلاف الرسول. وأصح ما قيل في الفرق بينهما: كلاهما أمر بالتبليغ، لا يقال إن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. العجائز أمرنا بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ الجميع أمروا بالتبليغ، الأنبياء والرسل، ولكن الاختلاف بينهما في الشريعة التي تبلغ. فيقول بعضهم إن النبي يرسل إلى قوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين، وبعضهم يقول النبي يؤمر ببلاغ شريعة من قبله والرسول يؤمر بتبليغ شريعة جديدة إلى قوم مخالفين، كحد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ولما أمر بالتبليغ قال هنا ابن كثير: فشمر. نعم،
قال: فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر.
لأن دين الله عز وجل يختص بطائفة دون أخرى، دعاهم جميعا، وهو قد أرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام للعرب وللعجم، للرجال والنساء، الكبار والصغار، للأسود والأحمر كما قال هنا. نعم،
فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم عبد الله بن عثمان التيميم، وآزره في دين الله ودعا معه.
قال: وحاز، وكان حاز،
وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيميم، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص.
يعني أول من استجاب له من الرجال كما هو مشهور هو أبو بكر صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو أفضل أصحابه، بل خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولما استجاب له أبو بكر، أبو بكر حذ حذو نبينا صلى الله عليه وسلم في بلاغ في تبليغ الشريعة ودعوة الناس، فاستجاب له خلق ذكر منهم ممن هو مبشر بالجنة: عثمان بن عفان، طلحة، وسعد بن وقاص، وزد لهم الزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح، وهم جميعا من المبشرين بالجنة الذين كان أبو بكر سببا في إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم،
وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل.
نعم، هنا ذكر إسلام علي، وعلي يقولون هو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان، إلا أنه ذكر هنا أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، يعني لما أصابهم قحط وجدب. وظاهرها أن أبا طالب لم يستطع إعانة ابنائه، فدفع علي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، وهذا أمر ما سلم به بعض أهل العلم، لم يسلموا بهذا، لأن أبا طالب ما كان محتاجا لذلك، خاصة وأن له 4 من الولد فقط، فما كان في حاجة أن يدفع عليا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان هذا المبحث لا يتعلق به شيء من الفوائد، لكن الفائدة هنا في إسلام علي، وأنه قد كان من السابقين إلى الإسلام، بل قالوا هو أول من أسلم من الصبيان. نعم،
وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة.
وخديجة هي أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة هو أول من أسلم من الموالي، وزيد على ذلك بلال بن أبي رباح، هو بلال بن رباح هو أول من أسلم من العبيد. يعني في باب السابقين للإسلام الأولية المطلقة، في أول من أسلم، هذه وقع فيها الخلاف، أول من أسلم على الإطلاق، ولكن بعد ذلك أهل العلم ذكروا الأولية المقيدة، فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وأسلم القسط ورقة بن نوفل فصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جدعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض.
نعم. وقوله وأسلم القس ورقة بن نوفل بن عم خديجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بدء الوحي لما جاء إلى خديجة يرجف فؤاده وقالت له الكلام التي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا من أهل الكتاب، فذكر له وقص له الخبر، فقال يا ليتني فيها جذع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني لأجل أن يناصره ويؤمن به. ومن ثم تكلم أهل العلم عن إسلام ورقة بن نوفل، هل أسلم أم لم يسلم، وهل هو صحابي أو ليس صحابيا. هذه المسألة فيهم من أهل العلم من توقف، ذكر ابن منده أنهم اختلفوا بذلك، ومنهم من توقف فيها، ومنهم من قال إنه صحابي، إنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهذه الرؤية التي ذكر رواها الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت القسط على ثياب بيض، هذه لا تصح، لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، وهذه أورد الشيخ الألباني في الصحيحة، قال لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة وجنتين. فلأجل ذلك من العلم من قال إنه صحابي باعتبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مع أن ورقة وهذا من أسباب الاختلاف أيضا فيها لم يمكث بعد تلك الحادثة إلا قليلا ومات بعدها. ومن العلم من يقول إنه ليس صحابيا لأنه مات في أول المبعث نزول الوحي قبل أن يصير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يؤمر بالتبليغ، قالوا مات ورقة بن نوفل، لكن يقولون إنه مات على التوحيد، هو مات على التوحيد، ولهذا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين، هذا لأجل أنه من أهل الجنة وهو من أهل التوحيد، وإن لم يكن صحابيا على ترجيحهم. بل زادوا وقالوا لو كان صحابيا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة، لأن المعلوم أن الصحابة قد نهى عن سبهم عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد في مسألة ورقة وقع الاختلاف بين الأهل العلم بين متوقف وقائل أنه صحابي وقائل أنه ليس صحابي. وعلى القول بأنه صحابي هنا سنعدل عن القول في أول من أسلم من الرجال، لا يكون أبو بكر وإنما يكون ورقة بن نوفل على قول من يقول إنه صحابي. نعم.
وفي الصحيحين لأنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت خديجة به إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام.
نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما ذكر مما وقع له في الغار، قال له أي ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس، يعني جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران ولما ذهبت خديجة به إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من جبريل. كذلك النجاشي كان كتابيا، فلما جاءه عمرو بن العاص ليطلب منه إرجاع الصحابة معه قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس، يعني بعد أن أيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل بالوحي، فقال يأتيه الناموس يعني جبريل عليه السلام. فالناموس يطلق على جبريل، والناموس في اللغة هذه الكلمة تطلق على صاحب السر، على صاحب السر، وجبريل مؤتمن على الغيب والوحي، مؤتمن على الغيب والوحي فسمي بالناموس. وفي اللغة الناموس يطلق على صاحب السر، ومنهم من يقول الناموس يطلق على صاحب خبر الخير، والجاسوس في مقابله يطلق على صاحب خبر الشر يقال له الجاسوس، أما صاحب خبر الخير يقال له الناموس. وإذاك في لسان العرب كلمة الناموس هذه اللفظة هي لفظة مشتركة. ما معنى مشتركة في لسان العرب في اللغة العربية؟ هي لفظة مشتركة فيها معاني كثيرة. وهنا يأتي السؤال الذي يسأله بعض الناس، قال هل يجوز إطلاق الناموس على البعوض كما هو معروف عندنا، وإن كان هذا معروفا قديما، ذكر بعض اللغة أن أهل مصر كانوا يطلقون الناموس على البعوض، فإذاك لا حرج في إطلاقه، من جهة أنك لا تعني بهذا البعوض أنه اسم جبريل تطلقه على البعوضة، لا، وإنما من جهة أن هذه اللفظة الناموسة هي لفظة مشتركة تطلق على صاحب السر وعلى صاحب خبر الخير وغير ذلك من المعاني التي يذكرها أصحاب المعاجم.
ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له. وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم.
نعم، هنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في دعوة الناس ومنهم من استجاب له وآمن به، فإنهم قد أوذوا من المشركين والكفار، وهذه حال الداعي إلى الله عز وجل فإنه يؤذى، فالرسول أوذي ومن آمن معه أوذوا وكانوا مستضعفين بمكة. لكن أشار إلى ما كان من نصرة أبي طالب لنبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب ماذا كان مشركا ولم يؤمن ومات على الشرك في السنة العاشرة من النبوة، ولكن كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره عليه الصلاة والسلام. وأشار ابن كثير إلى هذه الحكمة العظيمة من الحكم أن أبا طالب لم يسلم، لأنه لما لم يسلم كان مشركا وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يلتفتون إلى كلامه وكانت للنبي منعه، فالمشركون له أبو طالب بالنسبة لهم لهم مقام، ولذلك كان من المصلحة كما قال هنا ابن كثير قال في بقائه على دينهم قال لما في ذلك من المصلحة، لأنه تخيل لو أسلم، لو أسلم أبو طالب المهابة أبو طالب تذهب من نفوس المشركين ويصفونه مع جماعة المسلمين المستضعفين فتذهب مهابته، ولكن هذه من حكمة الله عز وجل، ما أسلم أبو طالب وكان في ذلك منع وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.